بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي، الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء. حياك الله فضيل الشيخ، وأهلا ومرحبا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
أيها الأخوة وأيتها الأخوات، مستمعين في كل مكان، حديثنا في هذا المساء حول فضل قيام الليل، وأترك الكلمة الآن لفضيلة الشيخ ليتحفنا بما يفتح الله عليه.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حديثنا في هذا المجلس إن شاء الله عن فضل قيام الليل وعن مكانته، وهو من أبرز العبادات في شهر رمضان وفي غيره، لكن اختص في رمضان بأن قيام الليل يجوز جماعة في المساجد. وفي غيره من الشهور فإن الناس يصلونه في بيوتهم، أو يصلون صلاة الليل في بيوتهم. فهذه الصلاة، صلاة الليل أو قيام الليل أو التهجد، تورث عند الإنسان راحة في البال وبهجة في النفس. وهي صلاة الليل بستان للمؤمنين، وروضة لمن ينشد الراحة والاستقرار، وميدان للمتنافسين. الصلاة بشكل عام قرة عين المؤمن المسلم الموحد الذي يبحث عن راحة النفس وهدوء الأعصاب ورضا الله عز وجل والفوز بالجنان. ما لا يوجد راحة كما يوجد في الصلاة بشكل عام، وفي قيام الليل خاصة كما ستعلمون بعد قليل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها، أي أرحنا بالصلاة. قيام الليل يعينك على الأعباء الثقيلة، المهام الصعبة، يعينك على مشاق الحياة وتعبها، يعينك على ما سيأتيك من سكرات الموت، يعينك على ما هو آت للإنسان من أهوال في القبر، وعلى ما ينتظره يوم القيامة في أرض المحشر مما يشيب له الرضيع وتضع له كل ذات حمل حملها. ولذلك الله عز وجل لما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وهاديا للأمة، بعثه بمهمة ثقيلة، وأنزل عليه قولا ثقيلا، فمما أوصاه به لكي يستطيع أن يتحمل هذه الأمانة العظيمة، وليستطيع أن يستمر في الدعوة ونشر الإسلام وتحمل المخاطر والمعاندين، أوصاه بقيام الليل ليكون له عونا على ثقل المهمة والأمانة. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لا شك أن نشر الإسلام والدعوة ودعوة الناس إلى لا إله إلا الله ونبذ ما هم عليه من شرك ومن خلل ومن خطأ عمل ثقيل يحتاج إلى خير معين، وعمل ثقيل معين كقيام الليل، وهكذا قيام الليل عون للمسلم في كل شؤون الحياة. صلاة الليل من أسباب الصبر والثبات على دين الله، من أسباب الصبر والثبات على نوائب الدهر وهموم الحياة ومشاق الحياة وما فيها من كدر وما فيها من تعب وما فيها من أقدار مؤلمة. خير معين للإنسان صلاة الليل، ولذلك الله عز وجل أوصانا عندما نستعين بماذا نستعين؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، أمرين اثنين، الصبر والصلاة يعينان المسلم على مشاق الحياة وعلى الدرب الطويل الذي يعيش في هذه الدنيا وعلى ما فيها من نكد وكمد وكبد. قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه الصلاة ثقيلة على غير الخاشعين، كبيرة على غير الخاشعين. أما الخاشع فيتمنى طول الصلاة وطول القيام، والمسلم تعجب عندما يطلب من الإمام أن يقصر الصلاة وأن يخفف منها وهي صلاة قليلة، مع ذلك يطلب منه وزدت اليوم يا إمام 5 دقائق واليوم والله طولت علينا 10 دقائق. فيحاسبون الأئمة ولا يحاسبون أنفسهم بأنهم هناك خلل عندما لا تصبر على صلاة الليل، هناك خلل في النفس إذن عندما لا تصبر على الصلاة، لأن المفروض أنك ترتاح في الصلاة، المفروض أنك تتمنى طولها، المفروض أنك تجد فيها سعادتك، تجد فيها راحة البال، تجد فيها الطمأنينة، تجد فيها الاستقرار، تجد فيها السعادة، تجد فيها خلو النفس من كل هم، تجد فيها المغفرة والصبر والعفو والغفران، لا أن تضجر فيها وتمل وتتمنى أن تخرج منها بأسرع وقت. ولذلك نحتاج إلى صبر، وخاصة في هذه الأيام المباركة نحتاج إلى أن نصبر أنفسنا على قيام الليل، وإذا صبرنا عليه على القيام على الصلاة بعد وقت يصبح شيئا من حياتنا وجزءا من أوقاتنا ومن جدول حياتنا. فإن فقد الإنسان بعد ذلك القيام يشعر أنه فقد شيئا عظيما، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيام الليل قضاه في النهار. فما أجمل الصبر عند الشدائد والملمات، وما أعطي المسلم عطاء أفضل من الصبر. فاستعين بالقيام الليل وبالصلاة، لا تتضجر، لا تشعر بالملل، لا تتأفف، بل اتخذها عبادة وقربة من الله، واحتسب الوقت في سبيل الله. فكم من أوقاتنا ضائعة من 24 ساعة لو حسبنا ما كان لله من طاعة، لا يأتي ساعة وساعتين. لو حسبنا كل مع الصلوات الفرض والسنن لا يأتي ساعة وساعتين. فكيف بباقي أوقاتنا ضائعة في نوم وفي لهو وفي لعب وفي جلوس وفي كلام لا فائدة منه؟ فعجبا أن يمل المسلم من قيام الليل أو يضجر لأنه طال قليلا. بل عليك بالقيام، قيام الليل من صفة الأولياء والأتقياء، وهو الصدق مع الله سبحانه وتعالى، لأنك في صلة مع الله. فهل يمل أحد من الصلة مع الله؟ المؤمن لا يمل في الصلة مع الله، الصلاة صلة مع الله، الصلاة راحة بال. فأنت في صلة مع الله، في خطاب تخاطب ربك وأنت تصلي، تناجيه، تعبده، تذكره، تسبح، تحمد، تكبر. فمن منا يمل من الصلة مع الله؟ لا يمل المؤمن. كما أن الإنسان إذا جلس مع من يحب لا يتمنى نهاية المجلس ولا يتمنى انقضاء الوقت، وإذا انتهى الوقت ولو جلس طويلا يقول ما أسرع الوقت مر بسرعة. فكذلك المؤمن مع الله في الصلاة لو طالت الصلاة يقول ما أسرع الوقت انقضى الوقت. فأنت متى ما وجدت نفسك راحتك في الصلاة وسعادتك في الصلاة وراحت بالك في قيام الليل فاعلم أنك من الأصفياء ومن الأولياء ومن الأتقياء. وصدق من قال امنع جفونك أن تذوق مناما وأدر الدموع على الخدود سجاما. واعلم بأنك ميت ومحاسب يا من على سخط الجليل أقاما. لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم خداما. قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما. خمس البطون من التعفف ضمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. عباد الله إخواني إن اعلموا بارك الله فيكم أن الإنسان لا بد له من عمل في هذه الدنيا ولا بد له من أن يجمع الحسنات لآخرته ومن الأعمال الطيبة التي تتجاوز بها محنة القبر ومحنة الحشر وفتن الدنيا قيام الليل. أولئك الأقوام في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الشجعان. لتكون من المؤمنين ولتكون من عباد الرحمن ولتكون من الأصفياء ولتكون ممن إذا أصابتهم مصيبة فقالوا يا الله أتتهم الإجابة وجاءهم الفرج. عليك أن تكون ممن قال الله فيهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. عليك بذلك فإن السلف أدركوا هذه المعاني معاني قيام الليل فكانوا يقومون الليل في رمضان وفي غيره. حتى في رمضان يقومون إلى قبيل الفجر حتى إذا اقترب موعد أذان الفجر لم يبقى بينهم وبينه إلا مقدار 50 آية جروا إلى بيوتهم جريا ليأكلوا تمرة أو يحتسوا ماء قبل أذان الفجر. لذلك استحقوا العزة واستحقوا النصرة واستحقوا الظهور على الأمم وبلغوا بالإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها مما كانوا عليه من رهبان في الليل ورجال في النهار. لا يمل المؤمن من قيام الليل ولا يتأفف ولا يؤذي الإمام. طولت 5 دقائق وأطلت 10 دقائق بل المؤمن يتمنى لو طالت الصلاة. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر الصديق يصلي يخفض من صوته وقال مر بعمر وهو يصلي رافعا صوته فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك أنت تصلي تخفض صوتك. قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. وكان عمر رضي الله عنه يقيم الليل في ليله صلاة ونهاره في صيام وفي حاجات الناس في حاجات الناس. ولذلك كان يقول رضي الله عنه لئن نمت بالنهار لو ضيعن الرعية ولئن نمت بالليل لو ضيعن نفسي فكيف بالنوم مع هذين. وقال سعيد بن المسيب إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم فيراه من لم يره قط فيقول إني لأحب هذا الرجل. قيام الليل من فوائده من ثمراته أن يحمي الإنسان من النار يحمي الإنسان من دخول النار من دخول جهنم يحمي الإنسان من عذاب القبر. ومن فوائده أنه يكسب الوجه نورا وبهاء وجمالا لمن كان عنده فراسة إذا تأمل في من يقيم الليل. قيل للحسن البصري رحمه الله ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ فقال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. إذن من قام الليل أعطاه الله من نوره في وجهه. قيام الليل شرف عبادة شاقة لكن خير العبادات. ما أكرهت نفسك عليها وصبرت نفسك عليها قال عمر بن عبد العزيز: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس. ثم إننا اليوم في صحة وعافية، فنجمع ما نستطيع من الأعمال الصالحة ومن الصلاة، وغدا قد يمرض الإنسان، قد يكبر الإنسان في السر في الكبر فلا يستطيع أن يقوم، أو يأتيه مرض فيعطله، أو يأتيه حادث فيعطله، أو بسبب كبر السن فيتمنى قيام الليل. وما دام فيك صحة وعافية فاستغل هذه الأوقات واجمع من الحسنات ما استطعت، فإن السفر طويل والزاد قليل. كان أبو إسحاق السبيعي يقول: يا معشر الشباب، جدوا واجتهدوا، وبادروا قوتكم، واغتنموا شبيبتكم قبل أن تعجزوا، فإن قل ما مرت علي ليلة إلا قرأت فيها بألف آية. وقال إبراهيم بن شماس: كنت أرى أحمد بن حنبل رحمه الله يحيي الليل وهو غلام، وهو غلام حتى يعني لم يبلغ بعد، كان يقوم الليل. ولذلك استحق الإمام أحمد أن يكون إمام الدنيا، إمام أهل السنة، وقدوة يحتذى به، وعالما وفقيها ومجتهدا وعابدا وصالحا ووليا من أولياء الله، أكسبه قيام الليل تلك الصفات الجميلة أيضا. ونحن اليوم ما نصليه في قيام الليل من 11 ركعة شيء يسير بسيط، وقت قليل، وربما لا يأتي عند صلاة السلف 11 ركعة التي نصليها، لا تأتي ركعة أو ركعتين من صلاتهم العظيمة الطويلة التي استحقوا بها أن يسودوا وأن ينتصروا. ولذلك قال أبو يزيد المعنى: كان سفيان الثوري إذا أصبح مد رجليه إلى الحائط ورأسه إلى الأرض كي يرجع الدم إلى مكانه من قيام الليل. هكذا كان هؤلاء الرجال. قيام الليل فيه ساعة إجابة، من صلى ودعا وكان في نفسه شيء أتته إن شاء الله الإجابة. كم من إنسان مديون، كم من إنسان مهموم، كم من إنسان مريض يتمنى الشفاء، كم من إنسان فقير يتمنى الغنى، كم من إنسان محتاج، وفي الليل ساعة إجابة تمر لا يهتم بها، ولو قام ووقف بين يدي الله ودعا وطلب فلن يخيبه الله عز وجل، ولن يخيب ظنه، ويستجيب الله دعاءه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل، أي يقوم في الليل فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ ثم صلى قبلت صلاته. وصلاة الليل من الأسباب التي تؤدي إلى انشراح الصدر في النهار، طيب النفس، بشاشة الوجه، الابتعاد والخلاص من الاكتئاب والأمراض النفسية. قيام الليل من أهم العلاج للاكتئاب والأمراض النفسية وضيق الصدر. فلذلك ترى من يصلي الفجر ويقوم في الليل يذكر الله، ويصلي الفجر ويذكر الله عز وجل، من يطيب الناس نفسا في النهار وأشرحهم صدرا. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فرقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كفسلان، أي إذا لم يقم الليل وفاتته الصلاة وفاته الذكر أصبح خبيث النفس كسلان. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وأيضا لابد أن ننتبه في الأخير في ختام هذه المقدمة ننتبه إلى أمرين مهمين جدا، مما يعيق قيام الليل وأن يصبح ثقيلا على الإنسان فيتأفف ويشتكي ومن الصلاة ويتمنى نهايتها. ننتبه إلى أمرين اثنين. الأمر الأول كثرة الطعام، فإن كثرة الطعام وتؤدي إلى ثقل الجسد وضيق النفس، ومن ثم عدم الراحة في الصلاة وكراهة قيام الليل. فبعض الناس إذا جلس على الفطور أكل كثيرا ولم يبالي بأن وراءه صلاة، فإذا جاء لقيام الليل أو جاء للتراويح لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يتنفس، فيكره قيام الليل. والسبب ولذلك عليك بقلة الطعام، ثم بعد قيام الليل أو بعد الصلاة التراويح تستطيع أن تأكل وتأكل بالتدريج حتى لا تضيع الصلاة. والسبب الثاني مما يجعل صلاة الليل ثقيلة كثرة الذنوب وكثرة المعاصي بالسماع أو بالنظر أو بالكلام، فإن الذنوب مكبلة، تكبل الإنسان، تقيده، تربطه عن الطاعة، تجعل الطاعة ثقيلة عليه. فكثرة الطعام تثقل البدن وكثرة الذنوب تسقم القلب، وكلاهما مرض للإنسان. قال الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، مكبل، كبلتك خطيئتك. وقال رجل لإبراهيم بن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواء، فقال: لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. وقال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إني أبيت معافا أحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم، يعني ليس عندي مرض يمنعني، فأنا بخير وعافية وأتمنى قيام الليل وأجهز الماء للوضوء، لكني لا أقوم الليل، فما بالي لأقوم. فأعطاه الحسن البصري إجابة قصيرة شافية كافية، قال له: ذنوبك قيدتك، ذنوبك قيدتك، أي حرمتك من قيام الليل. وقال رجل الحسن بصري: أعياني قيام الليل، يعني يتعبني ما أستطيع. فقال: قيدتك خطاياك. وأيضا رأى معقل بن حبيب قوما يأكلون كثيرا، فقال: ما نرى أصحابنا يريدون أن يصلوا الليلة. وقال مسعر بن كدام وهو يحث على قلة الطعام وعدم الاكثار من الأكل، قال: وجدت الجوع يطرده رغيف، وملء الكف من ماء الفرات، وقل الطعم عون للمصلي، وكثر الطعم عون للسبات. فهكذا يا إخوان في ختام هذه الكلمة، إذن نستعد ونتدارك ولا نمل من العبادة ولا نمل من الطاعة، والعشر قادمة لنستعد لها إن شاء الله بطول القيام والصبر على الطاعة. غفر الله لنا ولكم وأعاننا وإياكم على طاعته. آمين. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنكمل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور بصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي. فضيلة الشيخ، نستقبل معنا هذه المكالمة. عدنان من سوريا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لكم ولفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ولإسرة البرنامج وكافة المستمعين.
الله يحييك، تفضل.
الله يسلمك، وأسأل الله أن يبارك لكم فيما تبقى من الشهر الفضيل.
اللهم آمين.
فضيلة الشيخ، يعني الآن في بعض الأشخاص طبعا يقوموا بأعمال طوال النهار، من بداية النهار حتى نهاية، بأعمال شاقة ومجهدة، والبعض عندنا أيضا ونتيجة الأجواء القاسية يؤجلون أعمالهم إلى الليل، يعني يعملوا طول الليل حتى يؤمنوا قوت عيالهم. فكيف يقوم هؤلاء الأشخاص بعبادة قيام الليل؟ سؤال ثاني، أرجو أن أسأل عن حكم رصاصة الرحمة التي تطلق على الحيوانات المريضة أو المصابة، والميؤوس من شفائها لتخليصها من عذابها. هنا أقصد الحيوانات التي لا تؤكل لحومها. ويحصل كثيرا في بعض المناطق عند مربي المواشي عندما تمرض دابة يقوموا بذبحها بغرض أكلها أو بيعها دون عرضها على طبيب بيطري مع احتمال شفائها، علما أنه عيادات الطب البيطري منتشرة يعني تقريبا أكثر من عيادات الطب البشري. فهل هذا إزهاق لروح؟ وأصلا ينصح بعدم تناول لحم الدابة المريضة؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك وإياك جزا الله. معنا مكالمة أيضا. أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو عبد الله.
سؤالي طول عمرك إذا كنت صليت القيام مع الإمام وختم الوتر فهل أصلي روح بالليل زيادة؟
نعم.
يعني صلي الوتر قلنا يعني مع الوتر خلاص يعني.
نعم.
في البيت بصلي يعني إن الله كاتبه بعد ما قرأ القرآن.
نعم.
والسؤال الثاني، في واحد طلبني يعني من الزكاب عنده بيت هناك بالبرع طايح وياله بطبق يقول عليه البيت يعني يمكن تعطيه من الزكاة يعني أنه رب بيتي، هل يجوز ولا لا؟
كيف كيف يطلب؟
عنده بيت بلاده
يبني
يعني
ايه ايه نعم
ايه نعم وبيعطي يبغى يعطيه من الزكاة عشان رب بيته هناك.
نعم. طيب يا أبو عبد الله حياك الله. إذن فالشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ عدنان يسأل عن بعض الأشخاص الذين يعملون في النهار وخاصة إذا كانت هذه الأعمال شاقة أو في وقت الحر، وأيضا أولئك الذين يؤجلون أعمالهم إلى الليل، مثل هؤلاء شيخنا كيف يوفقون بين العمل لتأمين لقمة العيش وأيضا القيام بعبادة الله سبحانه وتعالى؟
كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وكانت أعمالهم شاقة وربما أكثر مشقة من أعمالنا اليوم، ويا الله للواحد منهم أن يوفر قوت يومه وربما لا يوفره. وهكذا فإن من استعان بالله عانه، فإن كان يتكلم عن قيام الليل فإنه حينئذ يقتطع من هذا الوقت ولو يسيرا ليصلي ولا يترك قيام الليل في رمضان خاصة لما فيه من البركة في العمر ولما فيه من البركة في المال. فإذا عمل في أول الليل أو عمل في آخر النهار قبل الغروب يبدأ عملا في المساء ثم يتوقف للفطار وصلاة المغرب ثم يعود فيعمل ثم يتوقف لصلاة العشاء وتراويح أو يصلي العشاء فيعود ليعمل ثم يتوقف لقيام الليل، وبعد المساء يتحسن الجو ويكون أفضل خاصة عندكم هناك في الشام الجو يكون لطيفا في المساء. وهكذا لو قسم أوقاته عمل في النهار قليلا في أول النهار لما يكون الهواء أو الجو لطيفا ثم يتوقف في الظهيرة والقائلة عندما يشتد الحر ويعود لعمله في المساء قبيل الغروب يفطر ثم يعود للعمل فيوفر إن شاء الله وقتا لقيام الليل. والإنسان إذا أراد خيرا فإن الله عز وجل لن يحرمه بل سيكون عند حسن ظنه فيعينه على قيام الليل ويبارك له في الوقت القليل الذي يعمل ويبارك له في المال القليل الذي يكسبه، لأن العبرة ليس بالكثرة، فقد يأتيك مال كثير لكنه يذهب عنك هباء منثورا، وقد يأتيك القليل فيكفيك ويكفي عيالك وبيتك. فإن شاء الله الإنسان لو قسم أوقاته اجتهد في عمله لا بد أن يجد وقتا إن شاء الله لقيام الليل في رمضان ولا يترك هذه العبادة، والله سبحانه وتعالى الميسر.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعينا الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-551-668. ورسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. الأخ عدنان شيخنا يسأل عن ما تقوم به بعض الجهات من إطلاق رصاصة على الحيوانات الميؤوس من شفائها، وذلك من أجل تخليصها من ألم المرض، فحكم ذلك فضل الشيخ؟
نعم، هذا الحيوان على قسمين. القسم الأول ما كان مملوكا للإنسان، ونقول باسم الإنسان الحيوانات الشاردة في الصحراء أو في البر. أما التي تكون في ملك الإنسان فتمرض مرضا لا يرجى برؤه ولا يؤكل لحمها، مثل أجلكم الله الحمار الذي يستخدمه الإنسان في الري، وهي الحمر الأهلية، فهي لا تؤكل محرمة. فهنا إن مرض الحيوان مرضا لا يرجى برؤه، أو أتى بطبيب بيطري قال لا فائدة من شفائه ولن يشفى، فحينئذ لا بأس من قتله، لأنه يكون عبئا على مالكه وينفق عليه المال وينفق عليه الطعام والشراب وهو ميؤوس منه، ويكون في هذا تضيع للمال مع حيوان لا يرجى برؤه، فحينئذ يقتل. حتى أن البعض العلماء يقول قتله رحمة له هنا، لأن ليس مثل الإنسان، لا يوجد في عند البشر شيء اسمه رصاصة الرحمة، لأن حياته خير له لا يجوز قتله، لكن الحيوان هنا قتله راحة له إن كان لا يرجى برؤه ولا يمكن أن يشفى بإتيان طبيب بيطري متخصص. النوع الثاني إذا كانت الدابة لا ينفق عليها الإنسان ولا يطعمها وليس له عليها ملك ولا قدرة أو ولاية أو سيطرة أو تملك، من تكون في البر، فحينئذ الأفضل عدم قتل الحيوان هنا، لأنه يتركه الله عز وجل أرحم به حتى يقضي الله فيه ما شاء من قضائه وقدره. وكم من حيوان مرض في البر وشفي بإذن الله، وقتله هنا لا فائدة منه، لأنه لا يؤدي إلى النفقة عليه ولا يؤدي إلى بذل المال عليه، هو في البر، فرحمة الله أرحم به من البشر، إن شاء شافه وإن شاء أخذ روحه. ونأتي للجزئية الثانية من السؤال، وهي أنه يؤكل أم لا. اليوم الأمور متيسرة الحمد لله، إن كانت الإصابة مما لا دخل لها في المرض واللحم، مثل كسر في الفخذ أو كسر في العنق أو إصابة في الرأس، سقط الحيوان وليس به علة مرض، فحينئذ يتدارك بتذكيته ليأكله أو يطعم غيره. أما إن كان به علة وداء في جسده، فحينئذ لا يجوز له أن يبيعه ويطعمه حتى يمرره على الجهات المختصة ويكشف عليه الطبيب المختص المخول من الدولة، فإن أجاز فيباح، وإن منع فحينئذ يدفن لحمه في أي مكان. هذا هو التفصيل، والله تعالى أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. معنا مكالمة، أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم دكتور يحيى علي والدكتور فضيلة الشيخ عبد الله الحمادي واخونا احمد نور والمستمعين جميعا.
عليكم السلام.
قبل ما انسى، تكملة لإجابة سؤال الدكتور عبد الله الحمادي، إجابة على سؤال اخونا عدنان من سوريا، اول امس ويمكن ملايين الناس شافت إن في واحد في دولة عربية وإسلامية للأسف رمى حيوان حي سليم وقوي ويستفاد منه يمكن لفترة طويلة إلى مجموعة من الأسود والنمور المفترسة.
نعم صحيح.
ويمكن شفتوه هذا وهذا يمكن دليل واضح. وأيضا شفنا أن وانتوا بكرامة أن كثيرا من الناس يوم عندهم قطط وكلاب ضالة أيضا ترمى لحيوانات مفترسة. وأنا أجيب لكم شيء من الواقع. فحكم ذلك ما يفعله كثير من الناس، قد يكون عالم، قد يكون أحيانا ينتقم من هذا الحيوان الأليف كنوع من الانتقام. السؤال الثاني اللي محيرني وحتى محيرني أنا شخصيا من زمان، أنا يوم كنت صغير رغم أن كنت أدبي يعني ما أحفظ 10 أبيات من الشعر الجاهلي، وإذا كنت أحفظها عشان أنجح في درجات اللغة العربية. اليوم تعال نحن في دولة الإمارات وفي شهر رمضان المبارك، وعلى مستوى الدولة وسنويا يقام مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم. جميل. ما هو التفسير أو السر أن أطفال أو أبناء صغار يمكن لا يتجاوز أعمارهم 12 سنة وربما أصغر من ذلك يحفظ القرآن الكريم بآياته بصفحاته بتلاوته بإتقانه في شهور، في حين هذا نفس الطفل لو تشوفه الابن يكون لا يحفظ عدة أبيات بطريقة صحيحة؟ فما هو السر أو الضابط في ذلك؟ جزيتم خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا نكمل إجابة على الأسئلة. الأخ أبو عبد الله يسأل يقول إذا صلى قيام الليل مع الإمام وأوتر معه ثم أراد في الليل أن يزيد بنفسه.
نعم. هذه المسألة فيها تفصيل. أولا من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقيام الليل يكتب إذا الإنسان صلى مع الإمام ولو كان بعد صلاة العشاء. بعض الناس يخاف يقول نحن صلينا التراويح أول الليل فأروح الليل كله يمكن ما ينكتب لي قيام الليل. لا، كتب لك طالما صليت مع الإمام وأوترت معه فأنت الآن كتب لك قيام الليل، ولو ذهبت بعد ذلك وجلست في البيت أو نمت أو جلست أقرأ القرآن قيام الليل قد ضمنته لله الحمد. الجزئية الثانية في الجواب أن يجوز صلاة ركعتين بعد قيام الليل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها أحيانا بعد قيام الليل يصلي ركعتين أحيانا يصليها جالسا. أما الزيادة على ذلك على 11 ركعة أو 13 ركعة فحينئذ العلماء على خلاف، فمن جوز الزيادة في قيام الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة فحينئذ يجوز، قال يجوز أن يصلي زيادة في البيت استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. ومن قال لا يجوز الزيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة فقيام الليل فقط بهذا العدد ويكفي، ومن صلى فحينئذ يكتب له قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، معنى ذلك أنه لا يزيد عليه. والمسألة فيها خلاف كما بينت لكم، فمن أهل العلم من قيد مثنى مثنى بحديث عائشة 11 ركعة، ومنهم من قال لا أنه يبقى مطلقا فيستطيع أن يصلي ما شاء. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فيظهر الله أعلم أن إذا قام مع الإمام في أول الليل فأوتر معه وبعد ذلك له أن يصلي ركعتين فيكتب له قيام الليل، بذلك ينشغل بعد ذلك بذكر الله أو بقراءة القرآن. أو إذا أجل القيام صلى العشاء ثم صلى مع إمام آخر قيام الليل 11 ركعة فهذا أفضل، ويكتب له إن شاء الله قيام الليل وهي المعروفة بالتهجد، والله تعالى أعلم.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو عبد الله أيضا يسأل شيخنا عن حكم إعطاء الزكاة للشخص من أجل إكمال بناء منزله خارج الدولة.
إن كان هذا الإنسان فقيرا أو عليه دين ولا يستطيع أن يسدد الديون التي عليه التي للمقاول أو للجهات التي تبني له فيعطى من باب الفقير أو الغارم، فبهذا يدخل في باب الغارمين أو بباب الفقراء بلا شك، فيعطى إن شاء الله من ذلك. أما إن كان يعني توقف وتعطل ويريد البيت، فمن أهل العلم من يقول إن المنزل بمثابة الضرورة، بمثابة الطعام والشراب، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بلا مأوى، ولا يستطيع أن يستقر بلا دار، ولا يستطيع أن يعيش ويتعبد ويستر بناته وعياله وأهله بلا مسكن وبلا مأوى، فيعطى من الزكاة للإعانة. ولكن والله أعلم أنه يعطى من باب الفقير أو المسكين أو الغارمين إن كان يشمل ذلك، وعليه فيجوز أن يعان إن شاء الله تعالى من الزكاة إن لم يملك منزلا. أما إن كان يملك منزل وهو ساكن فيه وهذا البيت الثاني يبنيه وليس عليه دين ولا عليه فقر ولا عنده فقر، بل عنده دخل وعايش ومستور لا يحتاج للمال فقط لتكملة البيت، فحينئذ لا يعطى من الزكاة لأن عنده دار ومستقر، والبيت الثاني يكون نافلة أو زيادة في ماله وادخاره، والزكاة ليست لزيادة المال والادخار، إنما هي لرفع الحاجة والفقر عن الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم، والله تعالى أعلم.
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا مكالمة. عبيد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم خير، عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
من فضلك، الآن أنا أريد أصلي التراويح.
نعم.
وأيضا أريد أصلي قيام الليل تهجد، كيف الطريقة؟
نعم.
يعني أبغى يعني الطريقة كيف أخلص عيلة كمان، وكيف أبدأ مع الإمام الآخر في التهجد.
نعم.
هل الأجر هنا يصير فيه نقصان في التراويح ولا شو الطريقة؟ أعطونا يا الله يخليك، بس تكون يعني للتفصيل.
نعم.
يعني شو اللي أسوي من أدخل المسجد هذا وخلص، لأن الساعات صراحة يعني التفصيل في شرح الشيوخ الله يحفظهم اللي عندك أدخل شوي في متاهة، أنا دائما متابع لكم ما
طيب.
بدأ رمضان وكل الحلقات
طيب،
تصير شوي عندي انتباه في الأمور
إن شاء الله.
الله خير يا.
بارك الله فيك يا عبيد، إن شاء الله راح تسمع. معنا مكالمة أيضا أبو فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم خير على البرنامج الطيب.
وياك، تفضل يا أبو فيصل.
والله عندي سؤال للشيخ عبد الحمادي الله يحفظه.
إيه.
سمعنا الفترة الأخيرة لعب بعض لاعبين كرة القدم أثناء الصيام مباريات، فسمعنا اللي يجوز إنه يلعب ويفطر، وسمعنا اللي ما يجوز. فبغينا من الشيخ توضيح، في أخوان رياضيين كثير يعني يلعبوا كرة القدم في رمضان وفي البلاد الغربية، فبغينا كلام واضح من الشيخ في الموضوع هذا يعني. ويا شيخ.
طيب يا أبو فيصل.
الله يطول عمرك.
السلام عليكم.
عليك السلام.
طيب شيخنا، نكمل إجابة على الأسئلة فيما يتعلق بالمسألة اللي أشار إليها أبو عايدة.
نعم.
من قيام البعض بالتصرف بوحشية مع هذه الحيوانات،
صحيح،
بأن تقدم حية للوحوش الأسود نحو ذلك، وكذلك من يقوم بقتل هذه الحيوانات بدافع الانتقام.
أعوذ بالله.
نعم.
طبعا هذا نبه عليه أهل العلم استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الأضحية أو الدابة يقول يا عائشة هاتي المدية، وكان يحد الشفرة أي السكين لكي لا يتعذب الحيوان، ويأخذ بالأسباب، وسبحان الله ذكر الله على الحيوان لما تذبحه مع سكين حادة لا يتألم، ينتهي بسرعة. فمن هذا الحديث أخذوا أنه لا يجوز قتل الحيوان بلا فائدة إن لم يكن صائلا لدفع شره، أو لم يكن متوحشا يهجم، أو مثل أو لأكله إن كان مما يؤكل لا يقتل. وذلك نبهوا على مسألة مصارعة الثيران حتى تقتل بعضها، أو مصارعة الرجل مع الثور جلكم الله حتى يغرز السيف في قلبه، كل هذا نبهوا عليه أنه لا يجوز شرعا، وأفتوا بعدم جوازه لأنه تعذيب للحيوان بلا فائدة ولا مصلحة، إنما هو للضحك والتفرج والعياذ بالله والتشفي وهدر الأوقات للبطالين الذين لا يدرون أين يصرفون أوقاتهم. هكذا أخذ حيوان وروية مثل ما رأينا في المقطع اللي انتشر لا يفعل إنسان عنده ضمير أو عنده دين أو عنده خوف من الله، يفعل إنسان متوحش ليقول للناس أنا متوحش، يريد أن يخيفهم، نسأل الله السلام والعافية، فلا يصدر إلا من إنسان مريض. فلا يقتل الإنسان الحيوان بلا فائدة بلا مصلحة ترجع. الحيوان يقتل إما ليؤكل، وإما كما ذكرت قبل قليل إن كانت إصابة وهو في ملكه ولا يشفى، أو كان صائلا يهجم على الإنسان ولا سبيل لدفعه إلا بقتله، فيكون من باب قتل الصائل والدفاع عن النفس. أما أن يقتل انتقاما بلا فائدة، أو يرمى بين الوحوش لتأكله، اترك الوحوش الله يرزقها هي تأكل من الأرض، ولا أنت تتسبب في مثل هذا العمل. الختام يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يقول أيضا من لا يرحم لا يرحم. ما أعظم هذا الدين، ما أجمل هذا الإسلام الذي فيه مثل هذه النصوص، الحمد لله.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. السر شيخنا في تيسر حفظ القرآن على الأطفال،
وبعض الأطفال الله يحفظ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إما لشيء وراثي وإما سبب رئيسي لصلاح أبويه ودعائهم له وحرصهم على حفظ القرآن. هذا من أهم الأسرار، تجد الأم أو الأب يدعو لولده اللهم حفظه القرآن، اللهم بارك فيه، اللهم اجعله منه القرآن، فيستجيب الله الدعاء ويستجيب الله كذلك دعاء الوالدين فيحفظ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس يوم كان صغيرا وكان معه على الدابة ردفه على الدابة، فقال اللهم علمه التأويل، وأي علمه التفسير، تفسير القرآن الكريم، فكان ابن عباس حبر الأمة في التفسير، لذلك هو مفسر الأمة للقرآن، وإذا جاءك تفسير ابن عباس وصح فعض عليه بالنواجذ، لأنه عض عليه بالنواجذ لأنه تفسير من رجل دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم القرآن، ولذلك يسمى ابن عباس ترجمان القرآن. فهذا السر الثاني، الدعاء ضروري، تدعون لأبنائكم بالدعاء بحفظ القرآن بالبركة. السر الثالث أيضا الطعام الحلال، أن يطعم الإنسان أبنائه الحلال ويبعدهم عن الحرام، فإن الطعام الحرام يعطل الإنسان عن مصالحه، عن عبادته، عن الخير، عن الطاعة، فيكون الولد محروما بسبب ولا أبيه وما يأتيه به من طعام محرم فيطعمه، من أكل مال الناس بالباطل، أو سرقة مال الناس، أو اختلاس مال الناس، أو النهب، أو الغش، أو التدليس على الناس، فيطعم نفسه وأهله بالحرام ويظن نفسه أنه يكسب وهو جالس يخسر ويخسر وينزف، ولكنه لا يشعر بذلك. أيضا من الأسباب، توفر الأسباب لتحفظ القرآن، مراكز تحفيظ القرآن، المساجد التي يحفظ فيها القرآن، هنا تكتشف المواهب ويحفظ الصبي ويتشجع في البيئة الصالحة ويرى أمامه يعني ناس يحفظون فيحفظ ويتشجع، وبذلك يحفظ إن شاء الله تعالى الصبي ويكون من أهل القرآن. والصلاح الأبوي كذلك له دور كبير جدا في أن الله عز وجل يبارك في أبنائهم بصلاحهم إن شاء الله تعالى. فهذه بعض الأسباب في الصبي يحفظ. في النهاية يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك فضلة الشيخ. الأخ عبيد شيخنا يسأل عن من أراد أن يجمع بين صلاة التراويح والتهجد مع الإمام.
إيه، هو سؤال صحيح. انتبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وانتبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتراني في ليلة. وترجع المسألة يا أخي العزيز الفاضل إلى خلاف أهل العلم، هل صلاة الليل 20 ركعة أم 11 ركعة فقط؟ أولا افهم أنك إذا صليت مع الإمام حتى توتر فإنك في هذه الحالة يكتب لك قيام الليل ولو كانت تراويح بعد العشاء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام الليل أو قيام ليلة. فحينئذ لو ما صليت بعد ذلك فأنت ضمنت قيام الليل. إن حبيت تقيم الليل في آخرة فهذا أفضل، تكتفي مثلا بصلاة العشاء ثم تأتي إلى قيام الليل وتصلي، لأن صلاة الليل في آخره أفضل من أوله وقت الإجابة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أي آخر ما يكون من الصلاة، لما يقيم الإنسان الليل آخر صلاته في الليل في آخر الليل الوتر. هنا تأتي المسألة: من قال أن صلاة الليل فقط 11 ركعة أو ركعتين بعدها، فقال هنا المصلي بالخيار، أحب أن يوتر أول الليل يوتر ثم انتهى أمره، وأحب أن يؤخر قيام الليل فحينئذ يؤخر قيام الليل مع التهجد، يعني يصلي العشاء ويخرج ويقيم الليل في قيام الليل، ويضمن بشرط يضمن أنه سيقوم. ومن يرى نفسه أنه لن يقوم ولن يستطيع أن يصلي في آخر الليل فحينئذ بعد صلاة العشاء يصلي التراويح مع الإمام، وهذا يكفيه إن شاء الله تعالى. هذا على القول الأول. واستدلوا بحديث عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وأما القول الآخر، من قال يجوز الزيادة على 11، حينئذ أنت تستطيع أن تصلي مع الإمام 11 ركعة أول الليل وتوتر، وتأتي في قيام الليل تصلي ركعتين ركعتين، ولكن لا توتر، عندما يوتر الإمام تقوم وتأتي بركعة، لأنه لا وتراني في ليلة. هكذا هذا من قال بأن صلاة الليل أكثر من 11 ركعة، مستدلا بحديث صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن الثابت عن عمر أنه أمر الصحابة بالصلاة بـ11 ركعة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة أنه أمر بـ20 ركعة أو عمر. فلذلك أنا أميل الله أعلم أنه 11 ركعة. أنت بالخيار، أن كنت تصليها أول الليل تعرف ما لن تقوم صلها مع التراويح، وإن كنت تشوف نفسك تستطيع أن تقوم الليل فأجلها صلى العشاء وأجل قيام الليل مع الإمام الذي يصلي التهجد، فذاك وقت أفضل تصلي 11 ركعة ويكتب لك إن شاء الله قيام الليل، والله تعالى أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لله.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور، وتحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.